بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله: ونواقضه كالوضوء. لما أنهى الكلام على الفرائض والسنن والفضائل أتبعه بالكلام على نواقض التيمم. والنواقض جمع ناقض، والنقض في اللغة حل المبرم، ونواقض التيمم مبطلات التيمم. واعلم أن الحكم على الشيء بأنه ناقض سواء كان للوضوء أو للتيمم أو للغسل لابد أن يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة. فنثبت النواقض التي أثبتها الشارع ولا نتجاوزها لغيرها. واعلم أن التيمم عبادة لها شروطها وواجباتها كما تقدم معنا، ولها سننها وفضائلها كما تقدم أيضا، ولها ما ينقضها ويفسدها، وهذا الباب في ذلك. قوله كالوضوء أي أن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء التي تقدمت من أحداث وأسباب، من بول وغائط وريح ومذي وودي والنوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون إلى غير ذلك مما تقدم معنا. فعلمنا بذلك أن نواقض التيمم هي كل ما ينقض الوضوء من أحداث وأسباب وغيرهما، ذلك لأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ البدل حكم المبدل منه، هذا أصل. ولأن التيمم طهارة، وعلمت أن التيمم رافع للحدث كالوضوء فيأخذ حكمه في نواقضه، فكما أن المتيمم يجوز له أن يصلي بتيممه هكذا ينتقض بنواقضه. قال خليل في مختصره: وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة إلا فيها إلا لناسيه. إذن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، ويزاد ناقض آخر دل عليه الدليل وهو وجود الماء قبل الصلاة. فربنا جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا الذي سعى لإيجاد الماء فتيمم للصلاة ثم وجد الماء قبل أن يصلي وكان قادرا على استعمال الماء، بطل تيممه. بخلاف ما إذا صلى بهذا التيمم ثم وجد الماء فصلاته صحيحة مجزئة في أصح أقوال أهل العلم ولا يؤمر بإعادة. إذن بارك الله فيكم، هذا ناقض زائد على نواقض الوضوء وجود الماء قبل الصلاة، وعلمت دليله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاشترط الله جل وعلا لشرعية التيمم عدم وجود الماء، وهذا واجد للماء، فإن تيمم والحال هذا كان تيممه باطلا، فإن صلى به كانت صلاته كذلك باطلة. واستدلوا أيضا بحديث أبي ذر مرفوعا: يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. شاهدنا: فإذا وجدت الماء، وهذا واجد له. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل لا يجزئه أن يصلي به، وأنه قد عاد بحاله قبل التيمم. إذن يزاد في نواقض التيمم وجود الماء، يزاد كذلك القادر على استعمال الماء. مثاله إن كان مريضا وإن كان واجدا للماء لكنه لا يستطيع أن يتوضأ أو أن يغتسل لخوف المرض أو ازديادهأو تأخر البر، فأباح الله له أن يتيمم لأنه في حكم غير الواجد، فلم تجدوا ماء هذا في حكمه، عفاه الله وشفاه، فاستطاع أن يتوضأ أو أن يغتسل قبل أو عند دخول الصلاة أو أن يتوضأ ويغتسل لهذه الصلاة، وكان قد تيمم قبل. وهذا يحصل، الإنسان مثلا يكون مريضا فيأخذ من هذه الأدوية وغيرها فيتحسن حاله، هذا الرجل تيمم ثم استطاع أن يمس الماء وضوءا كان أو غسلا، فهنا بارك الله فيكم يجب عليه الوضوء أو الغسل وتيممه ذلك باطل. لذا قالوا أو القدرة على استعمال الماء بعد العجز. المالكية يزيدون شرطا آخر، إن اتسع الوقت لاستعماله، تقدم معنا أنه إذا ضاق الوقت فيقولون يتيمم لإدراك فضيلة الصلاة ووقتها. إذن هذا أمر يتنبه له. وتأمل كلام خليل في مختصره، وبطل أي التيمم بمبطل الوضوء أي بنواقض الوضوء وبوجود الماء، هذا الذي قلنا يزاد قبل الصلاة، أخرج ما إذا كان بعده لا فيها. إنسان مثلا صلى كبر قال الله أكبر ثم جاءه ابنه يا أبتي هذا الماء، هل يلزمه أن يقطع الصلاة ويتوضأ أم أنه يستمر في صلاته بتيممه؟ الجواب الثاني، ولهذا قال لا فيها إلا ناسيه، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في مختصر خليل. كذلك بعضهم جعل من نواقض التيمم طول الفصل، علمت أن الموالاة في التيمم فرض، فإذا أطال الفصل وعلمت ضابط طول الفصل بجفاف أعضاء المتوضئ بزمن معتدل، وبعضهم فيما رأيت لهم قال بنحو قراءة آية الكرسي، فإذا طال الفصل بطل التيمم، وهذا ليس في طول الفصل بمعنى عدم الموالاة، بل في كل واجب من واجبات التيمم، فإذا لم يتحقق هذا الواجب كان تيمم هذا المتيمم منقوضا غير صحيح. وتقدم معنا بارك الله فيكم بيان واجبات التيمم، فراجعها لتعلم هذه النواقض، حيث قال وفرائض التيمم النية والصعيد الطاهر ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكعين وضربة الأرض الأولى والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة. وتقدمت هذه المسائل بذكر أدلتها والراجح في هذه المسائل. بعضهم ذكر من مبطلات التيمم الحك الشديد والدلك، هم يرون يعني مسح اليدين إلى المرفقين، وقلنا هذا غير صحيح، وإنما التيمم لمسح الكفين فقط، ما يشرع أن يمسح بارك الله فيكم اليدين إلى المرفقين، غسلهما ذاك في الوضوء، أما في التيمم فللكفين فقط، ضربه يمسح وجهه ويمسح يديه، هذا هو التيمم. قال هذا القائل إن الإمرار الشديد والحك الشديد والدلك من مبطلات التيمم، ولعله جعله مبطلا من باب أن الصعيد لا يبقى منه شيء في العضو الممسوح. وعلى كل لا دليل له هذا القول، فليس من نواقض التيمم الإمرار الشديد والدلك في التيمم، لا دليل على ذلك، وإنما هو اجتهاد. بل بعضهم قال إن من نواقض التيمم حمل الثقيل، وما أدري ما مستند هؤلاء، أن جعلوا حامل الثقيل مظنة خروج الريح مثلا. وعلى كل لا دليل يدل على أن حمل الثقيل من نواقض التيمم، والأصل أن نواقض التيمم كنواقض الوضوء. إنسان توضأ فبال انتقض الوضوء، آخر توضأ فنام انتقض الوضوء، آخر تيمم فأكل لحم جزور على الصحيح بطل تيممه، وهكذا كما تقدم. ويزاد عليه وجود الماء أو القدرة على استعمال الماء بعد العجز. فإن اختل شرط من شروط التيمم فالتيمم باطل. هذا الذي يتيمم بدون نية التيمم في رفع الحدث تيممه باطل غير صحيح. هذا الذي يتيمم على الصعيد النجس على التراب النجس تيممه باطل. هذا الذي يتيمم فلا يمسح يديه تيممه باطل. الذي يتيمم ولا يمسح وجهه تيممه باطل. الذي يطيل الفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين بفاصل طويل تيممه باطل. قال ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد. لما ذكر نواقض التيمم وأنها كنواقض الوضوء وبينا ذلك وشرحناه ذكر هذه المسألة فقوله ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد. فعند المالكية أن المتيمم إذا صلى بتيممه فرضا فليس له أن يصلي بهذا التيمم فرضا آخر. وهذه المسألة هي فرع عن أصل، والأصل قد تقدم معنا وهي مسألة هل التيمم رافع للحدث أم مبيح. فالمالكية يرون أن التيمم مبيح وليس برافع، وتقدم معنا أن الراجح أن التيمم رافع للحدث لأنه بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. فكما أن الوضوء يرفع الحدث كذا التيمم. لذا من تيمم التيمم الشرعي وصلى الصلاة فرضا كانت أو نفلا لا يؤمر بالإعادة إذ لا دليل. وهكذا بارك الله فيكم ربنا جل وعلا لما أمر بالوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم بينا ربنا ما قد يحصل للإنسان من جنابه وحدث، ثم قال ربنا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هذه المسألة وهي هل التيمم رافع أم مبيح تقدم معنا بيانها مفصلا. ومسألتنا اليوم في قوله ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد فرع، فلأنهم قالوا إنه مبيح قالوا لابد للصلاة الثانية من تيمم جديد لاستباحة هذه الصلاة، وسيأتي معنا طرق هذه المسألة. قول الأخضر هذا هو المشهور في مذهب المالكية، بمعنى أن المتيمم إذا صلى بتيممه فرضا وأراد صلاة أخرى فريضة فيجب عليه أن يتيمم التيمم الآخر. فإن صلى بتيمم واحد صلاتين فريضتين فالصلاة الأولى صحيحة اتفاقا عندهم، والصلاة الثانية تعاد. ومنهم من ذهب إلى وجوب إعادتها، ومنهم من ذهب إلى استحباب ذلك وهو أصبغ. والمشهور الأول لأنها باطلة عندهم. إذن ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد هذا هو المشهور، سواء كانتا أعني هاتين الفريضتين حضاريتين أي في الحضر، أو سفريتين أي في السفر، أو منسيتين اشتركتا في الوقت أم لا. هذا هو المشهور في مذهب المالكية. وهناك قول آخر ذكره اللخمي بالجواز مطلقا، فهذا قول عند المالكية وهو خلاف المشهور كما ترى، وهذا القول هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة. ومنهم من جوز ذلك في الفوائد، ومنهم من جوز ذلك للمريض أن يتيمم بتيمم واحد لفريضتين. وهذا ظاهر الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. ومنهم من جوز ذلك إذا كانت الصلاتان مشتركتين في الوقت كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. والراجح الجواز مطلقا، وهو قول في المذهب قال به بعض المالكية. والمشهور في المذهب ما ذكره الأخضري قال خليل لا فرض آخر وإن قصدا وبطل ولو مشتركة، فيشير إلى ما تقدم بيانه. ما هو دليل المالكية في ذلك؟ علمت أن هذه المسألة فرع عن أصل، لأنهم أصلوا على الأصل أن التيمم مبيح، فقالوا أباح هذا التيمم هذه الصلاة وغيرها لا بد لها من تيمم آخر. واستدلوا بما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. فقالوا عبد الله بن عباس يقول من السنة، وهذا له حكم الرفع، أن لا يصلي المصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. وهذا الأثر رواه الدارقطني في سننه والبيهقي كذلك في السنن، وفيه الحسن بن عمارة الكوفي متروك، إذن لا يحتج به. كما ترى إن هذا الأثر شديد الضعف. والدارقطني والبيهقي بعد أن ذكر حديث ابن عباس ضعفه، وعلمت أنه شديد الضعف، إذن لا حجة للمالكية وغيرهم القائلين لا تصلى فريضتان بتيمم واحد بهذا الأثر. واستدلوا بما جاء عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة، كما رواه البيهقي وغيره، وقال أي البيهقي وروي عن علي وعن عمرو بن العاص وابن عباس. وما جاء عن ابن عمر إنما يدل على فعله، وقول الصحابي المجرد ليس بحجة، فالعبرة بما روى لا بما رأى، لأن الحجة هي الكتاب والسنة. وغاية هذا الأثر إن صح أن عبد الله بن عمر كان يتيمم لكل صلاة وليس فيه وجوب ذلك، وأن الصلاة الثانية باطلة، هذا كله يحتاج إلى دليل يدل عليه من كتاب وسنة، ولا دليل، بل الأدلة تدل على الجواز مطلقا كما سيأتي معنا. فالراجح أن كل ما جاز فعله بالوضوء جاز فعله بالتيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه. فالإنسان إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا وما زال على طهارة لا يؤمر بإعادة الوضوء لصلاة العصر، وهكذا التيمم. وإيجاب شيء حكم شرعي لابد أن يستند على دليل، وعلمت الدليل إما آية من الكتاب العزيز أو حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما استدلوا به قالوا التيمم طهارة وقتية، وهذا الوقت ضيق، فإنه لا يجوز للمتيمم أن يتيمم للصلاة إلا بعد دخول الوقت، كما تقدمت معنا هذه المسألة، والراجح خلاف هذا التأصيل، ولا بد من اتصالها بالصلاة التي أراد أن يصليها. قالوا لضيق وقت التيمم، فإذا سألناهم ما الدليل على ضيق وقت التيمم، لا دليل، فالإنسان إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين أباح الله له التيمم. فكل ما تقدم اجتهاد، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك، يعني به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا جئنا إلى عموم الأدلة رأينا بارك الله فيكم أن التيمم رافع للحدث، فالله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا لم يجد الماء فتيمم لهذه الصلاة، وما زال تيممه لم ينقض بناقض، فإيجاب تيمم آخر عليه يحتاج إلى دليل ولا دليل. هذا أمر. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن التربة طهور، أنها طاهرة في نفسها مطهرة لغيره، وهذا هو معنى الطهور، وهو قول جماهير أهل اللغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهور. هذا الذي يقول مبيح وليس برافع لا أعلم لهم دليلا صحيحا صريحا في المسألة. إذن بارك الله فيكم، قوله ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد، هذا هو المشهور في مذهب المالكية، والصحيح القول الثاني في المذهب الجواز. فالإنسان بارك الله فيكم إذا تيمم مثلا لصلاة الظهر وأراد أن يجمع العصر، فله أن يصلي الصلاتين بتيمم واحد ما دام تيممه صحيحا لم ينتقض بناقض من النواقض. وهذا ما تدل عليه الأدلة العامة في يسر الشريعة وتيسيرها، والله المستعان.